بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم للمبركفوري، وهو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم. كنا قد توقفنا عن مواصلة الشرح لوجود بعض الأحداث والمناسبات، وهكذا عدنا ومع اللقاء 70. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث فيما مضى من لقاءات إلى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلمنا عن التدابير الخاصة بالهجرة، ووصلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه أبي بكر وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى الغار، فوقفنا مع هذا العنوان الذي عنون له المصنف بهذا العنوان فقال: إذ هما في الغار. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنواصل. يقول المصنف رحمه الله: ولما انتهيا إلى الغار، أي النبي عليه الصلاة والتسليم وأبو بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه، أي نظفه، ووجد في جانبه ثقبا، فشق إزاره وسدها به، ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به. كلكم يعلم أن الكهوف عادة يكون بها تشققات، لأن الكهف عبارة عن فجوة داخل الجبل، فهي صخور بينها تشققات، وقد يكون بداخل تلك التشققات بعض الهوام مثل الحيات أو العقارب أو الحشرات أو ما شابه ذلك. فسدها وبقي منها اثنان، فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر رضي الله عنه في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت، فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. هذا الأثر موضوع ولا أصل له كما قال أهل الحديث. هذا الأثر موضوع، أي ليس بصحيح ولا ينسب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو أثر موضوع وكذب لا يصح. وكما تعلمون أن كتاب السيرة كثيرا ما يضمنون السيرة بعض النصوص الضعيفة والتي لا تصح استكمالا للعنصر الزمني، ولكن لا بد من تنقيحها وتحقيقها وتصحيحها. إذن هذا الأثر سمعناه كثيرا ومدون في كتب السيرة، ولكنه أثر ضعيف جدا، أي موضوع لا يصح، فعلى من يشرح السيرة أن يبين ذلك للناس حتى يحضروا القصص الواهية الضعيفة. وأحيل السامع إلى كتاب ماتع بعنوان: تحذير الداعية من القصص الواهية، تحذير الداعية من القصص الواهية. هذا الكتاب للشيخ علي حشيش، وهو كتاب ماتع ينقح الكثير من الروايات التي اشتهرت على ألسنة العوام وهي لا تصح، وهي لا تصح، فننتبه لهذا الأمر الجلل. طبعا هذا الأثر رواه رزين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه ثم انتقض عليه، أي أثر اللدغ، أي رجع أثر السم حين موته وكان سبب موته، وموجود في مشكاة المصابيح في باب مناقب أبي بكر، وكما ذكرت لكم ليس بصحيح. وكمنا في الغار 3 ليال، وكمنا في الغار 3 ليال، أي بقي داخل هذا الغار 3 ليال، وهو غار ثور، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وكان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما يبيت عندهما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر. عائشة هي أخته رضي الله عنها، بنت أبي بكر أم المؤمنين، بتحكي عن أخيها، تبين مناقبه وتبين أنه كان على فطنة وذكاء رغم صغر السن، كان شابا في بداية الشباب، فكان يذهب ويبيت عند النبي وأبي بكر في الغار، فيدلج من عندهما بسحر. وقت السحر هو قبيل صلاة الفجر، قبيل صلاة الفجر طبعا، حتى لا تراه عيون المخلوقين. فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنه كان موجود بينهم، فلا يسمع أمرا يجتادان به إلا وعاه. كل ما يتتبع أخبار قريش فيما يدبرون فيما يخططون كيدهم كيف حاله، فيذهب ليخبر النبي وأبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم. وده من باب الأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في حدث الهجرة درسا هاما في باب حسن التوكل على الله عز وجل، رغم أنه مؤيد بوحي السماء، والله عز وجل قادر على أن يحمل نبيه ومن معه بغير هذه المشقة من مكة إلى المدينة، ولكن إنه التشريع حتى تتعلم الأمة أن من معاني التوكل الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة والاعتماد على الله عز وجل. فالنبي يأخذ بالسبب، فها هو عبد الله بن أبي بكر وظيفته أن يجمع الأخبار ويخبر النبي، يذهب بليل وقبيل الفجر ينصرف إلى قريش حتى لا يشعروا به، يمكث بينهم فيعرف مخططاتهم ويخبر بها النبي. ويمكن الجيوش الحديثة أخذت تكوينها غالبه من هذه الأحداث. الآن في الجيوش كتيبة تسمى كتيبة الاستطلاع، كتائب تسمى الاستطلاع. إيه وظيفتها؟ هي وظيفة عبد الله بن أبي بكر الصديق، التعرف على الأخبار قبل المعارك ومسح الأماكن وتيقن من تحركات الأعداء، لماذا؟ حتى نفجأهم فيكون النصر. فمن فعل عبد الله في يوم الهجرة بدأت تنشأ تلك الجيوش على تلك الكتائب. فيقول لك دي كتيبة استطلاع، وبعدين في كتيبة اسمها مشاة، دول اللي بيكونوا ايه في مقدمة المعارك. وطبعا هتشوف بعد كده من خلال التنظيمات ان الجيوش العربية كانت تقسم بهذا التقسيم، يعني عندنا الطليعة او المقدمة، عندنا الميمنة، عندنا الميسرة بارك الله فيك، وعندنا القلب، وعندنا المؤخرة، وعندنا المؤخرة. فكان دور عبد الله بن أبي بكر جمع الأخبار من قريش ويذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عامر بن فهيرة كان خادم لأبي بكر الصديق وكان يرعى الغنم، فيروح بالغنم يرعى خلف عبد الله بن أبي بكر حتى يطمس معالم الأقدام وأثر الأقدام، لأن قريش كانت عندها خبرة في تتبع الأثر، وكان عندها يعني مهن كده تسمى القافي، هو الذي يتقفى الأثر. ويمكن نفس المهنة دي الآن أخذتها الدول الحديثة في باب البحث عن الجريمة، فعندهم أجهزة الآن تعرف من خلالها نوع القدم اللي مشت هنا، هل هي قدم غليظة ولا نحيفة، قدم رجل ولا امرأة ولا شاب ولا طفل صغير، عن طريق أجهزة عجيبة. واضح؟ فهو ده كانت المهنة كانت موجودة عند العرب بالأجهزة، كان عندهم خبرة عجيبة في الصحراء. فمثلا ينظر إلى الرمال يقول لك هنا مشي رجل كبير في السن، أو مشي شاب صغير، أو مشيت امرأة، من خلال وطئ القدم. واضح؟ فدي موجودة الآن في معظم دول العالم، إن العمل الجنائي يقوم على تلك الوسائل الحديثة. فمثلا لو حدثت جريمة في شقة سكنية مثلا، فبيجيبوا الأجهزة معهم الخبراء ويبدأ يتتبع على السجاد نفسه يشوف مين اللي مشي هنا، وأحيانا كمان يقدر يتوصل لمقاس الحذاء ونوع الحذاء اللي كان لابسه. ياما جرائم كشفت بسبب أحذية نادرة، يعني مثلا يكتشفوا ان المشي على المكان ده يلبس حذاء مثلا صفته كذا نوع جلده كذا، فيقول لك الحذاء ده ما اصطنعش غير في مكان واحد،
وفي منه نوع واحد وفي محل واحد، في كده محلات مخصصة لأنواع خاصة من الأحذية جلد معين. فبالفعل يروح الأماكن يسأل مين اشترى من عندك الأحذية، يقول له والله اشترى من عندي ثلاثة. ثلاثة مين هم؟ هات عناوينهم. فبيقدر يوصل لعناوين اللي اشتروا، لأن في أنواع من السلع علشان تشتري بيكون ليها ضمان معين وأوراق معينة لسعرها الغالي المرتفع، ويبدأ يتتبع الثلاثة دول فيتوصل للقاتل أو لمرتكب الجريمة. فالمهنة دي أصلا أخذت عن القافي ده اللي كان موجود في العرب، اللي هنشوف رغم الأسباب اللي احنا بنتكلم عنها وهيوصل قريش للغار، هيوصل قريش للغار. شوف النبي أخذ الأسباب إزاي، عبد الله بن أبي بكر يمشي بظلام الليل ويبيت مع النبي يرجع في الصباح، ابن فهيرة يمر بالغنم يطمس معالم الأثر جميعا غنم، ورغم هذا هيوصل. لدقة هؤلاء الذين امتهنوا مهنة القافي وتتبع الأثر. قال وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما وردفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس. يعني كمان تبقى طمس للآثار وكمان غذاء للنبي وصحبه داخل الغار، فيروح يبيت كده بالغنم بجوار الغار خلاص، ويحلب اللبن ويدخله لمين؟ للنبي عليه السلام وصحبه. وطبعا القصة المشهورة لأسماء رضي الله عنها هي بس فيها جزء لا يصح وفيها جزء صحيح. الجزء الصحيح أن النبي عندما قدم إلى بيت أبي بكر وعزم على الخروج جهزت الطعام والشراب وأرادت أن تحمله على الدابة للنبي وأبي بكر، فشقت نطاقها وربطت الطعام وجعلته على الدابة وأخذها النبي وأبو بكر الصديق، هذا هو الصحيح، ولذلك لقبت بذات النطاقين. أما في جزء كان يرويه معظم كتاب السير أنها كانت تذهب إلى الغار بالطعام، هذا هو الذي لا يصح. فعامر بن فهيرة كان يأخذ الغنم بليل فيجعلها بجوار الغار فيشرب منها النبي وصاحبه من لبنها، وبعد كده ينصرف عامر طامسا لمعالم الأقدام. وكان عامر ابن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه، يعني يطمس معالم الأثر، وهذا عند البخاري في صحيحه. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. كما تعلمون قد اجتمعوا بدار الندوة وخططوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعوا من كل قبيلة شابا قويا فتيا أعطوه سيفا بطارا، مهمتكم الوقوف أمام بيت محمد عليه الصلاة والسلام حتى يخرج لصلاة الغداء. في الصباح النبي كان يخرج ليصلي في الغداء، يعني في الصباح، كان لسه طبعا كما تعلمون فرضية الصلاة ولا كانت فرضت، من يتذكر التواريخ كانت فرضت الصلاة الخمس ولا مازال؟ احنا في الهجرة الآن. أيوة فرضت إمتى الصلاة الخمس؟ الإسراء والمعراج، في ناس صحيح، كلام جميل. طب قبل الإسراء كيف كان يصلي النبي؟ أيوة كان يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، عندي اسمها كصلاة إبراهيم
عليه السلام صلاة الغداء وصلاة العشي. يعني في بداية الدعوة كان في صلاة نعم ركعتين ركعتين فقط، في الصباح ركعتين وفي العشي ركعتين. إنما الصلوات الخمس فرضنا إمتى؟ في ليلة المعراج، يعني تقريبا في العام العاشر أو الحادي عشر من البعثة النبوية. الهجرة كانت في العام الثالث عشر، الهجرة كانت في العام الثالث عشر، يعني بعد فرضية الصلاة ثلاث سنين أو بسنتين وشوية. يعني كان في صلاة فجر نعم، كان في الصلوات الخمس نعم. طيب، فإذا قريش الآن عدت المؤامرة، وقف الشباب أمام بيت النبوة. طب السؤال، لماذا لم يقتحموا البيت؟ الآن احنا في مهمة هامة، طيب الآن هو نائم، ندخل عليه ونقتله. يقول لك لا، العرب رغم جاهليتهم كان عندهم بقايا من قيم، فكانوا يعلمون أن البيوت لها حرمات رغم جاهليتهم. نعم، طبعا انت لو نظرت لجاهلية الزمن الذي نعيشه لا حرمات ولا غير، يدخل على النساء في ظلام ليل، يدخل يروع الأبناء، مش مشكلة عنده. فشوف جاهلية العرب، الجاهلية العامة المطلقة كان فيها حرص على القيم. يقول لك لا، البيوت لها حرمات فلا تقتحم. لماذا؟ البيوت لها في نساء، في حرمات، فما ينفعش نقتحم بليل. هنعمل، نفضل واقفين بجوار البيت وهو خارج لصلاة الفجر اقتلوه، وهو خارج لصلاة الفجر اقتلوه. ليت بني قوم يتعلمون هذه القيم والمفاخر، قيم عالية رغم الجاهلية. نعم، وده برضو بيعلمنا أنه لا يخلو مجتمع حتى وإن فسد من بقايا خير، لا يخلو مجتمع حتى وإن فسد من بقايا خير. ولذلك دور المسلم أن ينقب عن هذا الخير ويثمره ويثمنه ويشجعه، فلا يطمس ما عند الناس جميعا. يعني ليس من الإنصاف وليس من العدل أن نطمس ذلك. لذلك منهاج النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث، العرب كان عندهم عادات سيئة قبيحة، وكان عندهم بعض العادات الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الطيب الصواب وثمنه، وصوب الخطأ، وصوب الخطأ. فمثلا شوف، حتى حاتم الطائي كان مشهور بالكرم والجود، حتى وإن كان يفعل هذا مفخرة بين الناس، لكن عندما جاء ولده عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ووقع في الأسر، وكان نصرانيا، وكذلك أخته، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأمرهما، ماذا قال النبي؟ قال أكرموا عزيز قوم ذل، أكرموا عزيز قوم ذل. الجزاء من جنس العمل. أبوه كان مشهورا بالكرم، إذا لابد أن تكرم ولده إكراما لهذه الخلة الطيبة وهذا الخلق حتى وإن كان في ظل جهل. النعم، فأكرم عدي بن حاتم، فلما رأى الكرم ولما رأى عظمة الإسلام دخل الإسلام وآمن وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان في ظل الإسلام يثني على حلف حضره النبي قبل الإسلام يسمى حلف الفضول، عندما اجتمعت العرب وتعهدت وتعاقدت على نصرة المظلوم وإلغاء ما يسمى بأنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فكان النبي يقول لو دعيت إلى مثله في ظل الإسلام للبيت. فالنبي كان يثمن الأخلاق الطيبة والأعمال الطيبة حتى التي كانت في ظل، نعم، في ظل الجاهلية، لأن الإسلام جاء بالقيم، فكل ما يناسب القيم نقبله حتى من أعدائنا. نعم، وده اللي احنا قلناه ونقوله دائما وأبدا، لا يتنافى مع قضية الولاء والبراء في الإسلام أن نذكر محاسن أعدائنا.
فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أمر أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة، بلاد الحبشة كانت على النصرانية، كان أصحمه وهو النجاشي رضي الله عنه كان نصرانيا لكنه بعد ذلك دخل الإسلام، لكن عندما أمر النبي أصحابه بالهجرة كان النجاشي على النصرانية، فكان من قول النبي أنه قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم أحد عنده، اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا، فذكر منقبة وذكر صفة، رغم أن النجاشي كان إيش؟ كان نصرانيا. فللأسف بعض من لا فهم لهم أحيانا يطمسون محاسن غيرهم، ودي مشكلة، يقول لك دول كفار دول كذا، حتى وإن كانوا لهم صفات فيها خير، نعم اثنوا عليهم بها، كما أقول لكم دائما أنتم في بلاد الغرب يعني ما وجدتم إلا الخير من هذه البلاد، مثلا فيها عدل نعم، بخلاف كثير من بلاد المسلمين، هنا أنت لا تظلم، هنا دول تطبق العدل، هنا دول تفتح لك الأبواب، هنا يبقى إذن هذه الصفات الطيبة لابد أن نذكرها، وهذا من ديننا وإسلامنا، إسلامنا علمنا ذلك، إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده، بل وأقاموا في كنف النجاشي خير إقامة، آمنين يعبدون الله رب العالمين، وهكذا. فلابد من ذكر محاسن القوم، وهذا لا يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء، نحن نبغض كفرهم لكن نثني على محاسنهم إن وجدت، ولا يتنافى مع عقيدتنا، نحن نريد لهم الخير فنبغض ما هم عليه من شرك أو كفر، لكن نعاملهم معاملة الإسلام، نحسن ونتعامل بالبر والقسط، هذا هو الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك نرى أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بدأ يصوب الأخطاء الواردة عند العرب في الجاهلية، ومنها كما ذكرت لكم قضية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، النبي جاء بنفس المبدأ ولكن بمفهوم الإسلام، عندما قال كما جاء في الصحيح: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، هذا معلوم، فكيف ننصره ظالما؟ قال النبي: تمنعه عن الظلم فذلك نصرك له، تمنعه عن الظلم فذلك نصرك له. يبقى النبي صوب الخطأ، يصوب الخطأ، يبقى إذن الظالم أنت مطالب برده عن ظلمه، تمنعه بالنصيحة، تذكره بالله رب العالمين، واضح؟ أمر بمعروف نهي عن منكر، ولكن انتبه، هذا الأمر والنهي مع البشر جميعا إلا ولاة الأمر له ضوابط أخرى، مع ولي الأمر أو الحاكم يكون سرا بينك وبينه، فإن عجزت فالصبر، لأن النبي قال: كلمة حق عند سلطان جائر، ولابد أن تفقه اللغة جيدا، قال عند يعني إيه؟ في مكانه، إما أقول لك عندي الليلة صلاح وحسام، يبقى عندي فين؟ في بيتي، في مكاني، خلاص؟ فعندما يقول النبي كلمة حق عند سلطان جائر، والنبي جاء بلسان عربي مبين، يعني عايز يقول لك إيه؟ الحاكم إن ظلم، إن جار، تريد أن تنصح، وده واجب أنك تنصحه، واجب عليك، أنصحه إزاي؟ عنده. لذلك الشيخ عثمين يقول رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: قال عند، أي المناط بهم الأمر بذلك حاشيته من أهل العلم. مين الحاشية؟ دايما كل حاكم، كل ولي أمر، كله حاشية، اللي انتم بسمون بها الحكومة أو الوزراء، ولا شك بيكون في منهم رجال دين كوزارات الأوقاف ووزارات كذا وكذا وكذا، المسؤولية كبيرة على أمثال هؤلاء، سيسألهم الله عز وجل يوم القيامة إن دهنوا وإن لم ينصحوا ولي الأمر وإن لم يأخذوا بيده لرحمة الله عز وجل، فهؤلاء عقابهم عند الله شديد. لماذا؟ لأنهم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، نسأل الله السلام، يوشك أن يعم الله البلاد بالعذاب. وده الحاصل، ده الحاصل، بسبب الظلم بتنزل العقوبات. لكثير من هؤلاء لا يتقون الله عز وجل، ويذكرون هؤلاء بالله رب العالمين وينصحون لهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، كما كان علماء السلف. وكل الوارد في باب الشدة في الإنكار على ولاة الأمر كان من هؤلاء، من العلماء الأجلاء، بينه وبين الحاكم، مش بالمظاهرات ولا بالثورات ولا بذكر المساوئ عبر الفيسبوك وما شابه ذلك، لأن هذا يهيج العامة، وهذا يؤدي إلى ضياع البلاد والعباد. كما قال علماء السلف: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. يمكن أنتم جربتم وشفتوا كده خلال ما يسمى بالربيع العربي، وهو ليس ربيعا بل كل خريف عربي، أدى إلى سقوط الثمار والأوراق، وجفف كل خير في الأمة، وجعلها فريسة سهلة لأعدائها، يشكلونها كيف شاءوا، ينهبون خيراتها كيف شاءوا. أين بترول العراق؟ أين ذهب العراق؟ أين 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 عدد كل ذهب إلى أعداء الأمة؟ الآن سوريا تبات وذهب خيرها، من قبل كانت تونس وكانت مصر وكانت ليبيا، أين ليبيا الآن؟ انظروا إلى اليمن وحال اليمن الآن. هذا كله بسبب مخالفة منهج الله رب العالمين، هذا كله بسبب مخالفة هدي النبي الأمين. نعم، كما ذكرت لكم يختلف الحكام وولاة الأمر، فمنهم الكافر كفرا أكبر مخجع ملة الإسلام الذين أقيمت عليهم الحجج. خلاص، كما ذكرت لكم، يعني مثلا كان البعض يقول لك القذافي اللجنة الدائمة أفتت بكفره، كذلك هذا طاغية سوريا، هذا علوي وليس بمسلم، أمثال هؤلاء. الخروج عليهم قال العلماء واجب، ولكن بشروط، من شروط الخروج القدرة على ذلك، مش بصدور عارية ندمر البلاد والعباد. لو في قدرة على التغيير يجب، إذا كان الحاكم كافرا كفرا يخرج عن ملة الإسلام. وأفتى أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء المشهود لهم بالعلم بذلك، خلاص يبقى يجب إمتى؟ بشروط، لأن النصوص واضحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تروا رؤية علمية قلبية ورؤية بصرية، مش بالبصر فقط. قد يكون القول كفرا والفعل كفرا، ولكن القائل والفعل ليس بكافر عينا، فننتبه، فلا يتكلم في هذا إلا العلماء. إذا كان الحاكم كافرا كفرا مخرجا من الإسلام، وأفتى أهل الحل والعقد بذلك، يجب الخروج. نعم، بشروط القدرة، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. طب أنا ما عنديش قدرة، يبقى أصبر، أصبر حتى يحكم الله عز وجل، أصبر وأجتهد في الإعداد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل إلى آخره. إنما إذا كان الحاكم مسلما وكان ظالما جائرا، لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز، ولكن الصبر، الصبر. لماذا؟ لأن الخروج ويلاته كثيرة، ضياع الأمن والأمان، الغلاء والقحط والجفاف والعقوبات. وده اللي عايشة الأمة، وده اللي عايشة الأمة. عندما تتكلم بالمنهج تجد من يخونك ومن يبدعك ومن يكفرك. لماذا؟ لأن الحق ثقيل. لماذا؟ لأنه يخالف الهوى ويخالف العاطفة العاصفة، هكذا يسميها العلماء، عاطفة عاصفة أي مدمرة، تدمر كل خير، وبعدين تسفك الدماء وتملأ السجون والمعتقلات، والشر يزداد ولا يقل، ويضيق على جميع الوسائل والسبل. تبقى مصيبة. واضح؟ ودي قضايا لابد أن نعيها جيدا، لابد من عودة إلى منهج الله، منهج الأنبياء والرسل، كيف كان التغيير بضوابط الشرع. يبقى لما تسمع أن كلهم للأسف المخالفون يستدلوا بهذا الحديث، يقول لك كلمة حق عند سلطان جار، طب طبقوه، ليتكن تطبقون الحديث، أنتم فهمتموه خطأ عنده، اذهب وانصح له، راسله يا عم الشيخ مستحيل أوصله، راسله مستحيل توصل رسالة، اصبر. النبي قال هذا، ستلقون أثرة، فقالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال وأمورا تنكرونها، ماذا نصنع؟ أن نابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. في رواية قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، في رواية قال أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يبقى دي قضايا إيمانية شرعية بنصوص واضحات. لماذا؟ لأن إخوة اللي بيترتب على تلك الأمور فساد عريض، فساد عريض، وده اللي حاصل الآن، دماء ليل ونهار بتسفك في بعض الدول، لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله. قضايا خطيرة جدا، ودي قضية لابد أن ننتبه لها. فإذا النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. يبقى المنع عن الظلم يكون بالأمر والنهي، فإن كنت قريبا من هؤلاء انصح لهم وهذا واجب عليك، فإن قتلت فأنت سيد الشهداء، اللي يذهب لولي أمر ناصحا عنده فقتله ده سيد الشهداء، منزلته كمنزلة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه قال كلمة حق عند من؟ عند سلطان جائر. سلطان جائر، شوف كلمة جائر دي، ربنا يسلم، خلاص يعني ظالم ظلم يعني ربنا يسلم، ولا شك أن الغالب هكذا. فإن تمكن العالم من الأمر والنهي بهذه الطريقة قتل فهو سيد الشهداء، طب لم يتمكن يسكت ولا يؤيد الظلم. خلي بالك أوي، فارق بقى، يعني أنا ممكن أكون عاجز عن نصيحة حاكم أو ولي أمر، خلاص أسكت ولا حرج علي لأني ضعيف، لكن ما أيدهوش في الظلم. ودي قضية خطيرة أوي، أن تؤيد الظالمين وأن تقر ظلمهم، دي مصيبة أكبر. نقول لك لا، يبقى عاجز تعمل ايه؟ اسكت، لا تؤيدهم على ظلمهم ولا تمجد وتمدح ظلمهم، تبقى مصيبة. هذه ليست شيمة أهل العلم، يبقى نضع المنهج، ولكن إن عجزنا نصبر ولا نقر ظالما على ظلمه ولا نمدح ظلمه كما يحدث في كثير من البلاد. فإذا جاء النبي بتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة، يبقى ده حتى مع البشر العاديين، يقول لك وانت بتؤمر بمعروف وتنكر عن منكر لابد أن تنظر للمآل، فإذا أدى تغيير المنكر لمنكر أشد فمن السنة على تغيير المنكر. يعني أنا الآن مثلا عايز أغير منكر مع محمد، مثلا محمد الجزائري ده معروف بشدته بكذا بكذا بكذا، انا معدي في يوم مثلا لقيته واقف على الناصيه كده مع بنت، الحميه خدتني، قلت اروح انصحه لله وامره بمعروف ونهى عن منكر. لو رحت كلمته على طول ده شايل سلاح يروح قاتلني، ايه رايك؟ اروح اقول له ما تعملش كده ولا اسكت؟ اسكت، لان المنكر اللي هو فيه هيترتب عليه منكر ايه؟ اشد، هيترتب عليه قتل وسفك دم. واضح؟ دي مشكلة. يبقى الغبي اللي يروح يغير دلوقتي، نقول لا اسكت خالص، ابعد عن محمد، مش عايزين مشاكل.
ضربونا في مدرمان.
ايه؟
ضربونا في مدرمان.
ضربونا في السودان، صح، الله يبارك. صح كده، فنقول لك لا، تغيير المنكر له قواعد وضوابط. يبقى اذا كان تغييرك للمنكر هيؤدي الى منكر اشد فمن السنة عدم التغيير، اسكت خالص. هنا لابد ان تتعلم فقه السكوت، فقه الصمت، خلاص. طيب تغيير المنكر يؤدي المنكر مساوي برضو ما غيروش، انت غيره اذا كان هيقلل المنكر، مش هيزوجه، في ظلم، تغييره يؤدي لظلم أشد. نغيره؟ تغيره إزاي؟ إز تغييره مش هيقلله، هيخليه هو هو. اسكت، مش الوقت المناسب، فهمت حاجة؟ إنما لو التغيير هيقلله، ها ماشي بضوابط الشرع. عشان كده قال العلماء لا يتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من اتصف بخلال وصفات، أن يكون عالما، أن يكون رفيقا لو حليما، يعني أن يكون عادلا. ما عندوش ما يتكلمش، يسكت، لازم يكون عنده العلم عشان ينظر للمآلات إلا يترتب عليه. مثلا حتى في بيتنا على ولدك، الولد عمل خطأ صغير، تيجي انت تعاقبه وتفرط في العقاب، يسيب البيت ويهرب، ما يرجع لكش تاني. يبقى انت غيرت منكر ولا زودت المنكر؟ زودت المنكر. ها في دول الغرب البنت، وانتوا عارفين وما ادراكم ما البنت، تشد عليها شويه تجيب لك واحد غير مسلم تتجوز وتمشي بيه بره، او تروح عند فين البيت اللي اسمه ايه، فراون هاوس، مع السلامه، وضاعت منك. يبقى انت بتغير، يبقى انت جاهل، مش فاهم حاجه خالص، مش فاهم حاجة خالص. وهكذا يبقى لابد ان اللي يغير يكون على علم عشان ينظر للمآلات، ايه اللي يترتب على ده، ايه اللي يترتب على ده، وهكذا. اذا لابد من صبر جميل عند العجز عن التغيير، لابد من اداء ما عليك وتسأل ربك ما لك. هذا منهج الإسلام وفق الأدلة من الكتاب والسنة، ووفق فعل الصحابة ومن جاء من بعدهم من تابعيهم رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. فلابد أن نتعلم أمر ديننا، أمور الدنيا وابتلاءاتها علاجها في العودة إلى الله عز وجل، ترجع لله عز وجل. والله إخوة ما تعانيه الأمة بسبب البعد عن الله، بسبب مخالفة منهج الله، بسبب البعد عن السنن. كثيرون يشكون من البلاء ويشكون من الغلاء، وإن سألت أحدهم هل بتصلي الفجر في جماعة؟ أبدا. بيتكلم عن البلاء ولو ماسك السجارة في إيديه، بيتكلم عن الغلاء وهو مضيع كل شيء. يقول لك لا، ارجع لله عز وجل، ارجع لله عز وجل، ارجع واصطلح مع الله عز وجل، توب إلى ربك، خذ بالأسباب وفق ضوابط الشرع. كما قال بعض العلماء عندما ذهبوا إليه يشكون غلاء الأسعار، قال عليكم بالقرب من الله عز وجل، فإن القريب من الله قوي وأعلى من الأسعار، أما إذا ابتعدتم عن الله أصبحتم في ضعف، فعلت عليكم الأسعار وقويت. إذا لابد من عودة لله عز وجل، لابد من توبة نصوح حتى تتغير الأحوال، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما تعلمون أن تشوفوا كده مثلا أخلاق المسلمين اليوم في بلاد الإسلام، تلك البلاد اللي حدث فيها الثورات وكذا وكذا، بمجرد أي فوضى جارك بيجي يسرقك، تخيل، ياخد اللي عندك. ياما ناس عندهم محلات وناس بسطاء، يوم ما حصلت فوضى مين اللي خد حاجتهم؟ جيرانهم، كسروا المحل وأخذوا الأموال وأخذوا البضائع، خلاص ما يفوض بقى، اللي يطول حاجة ياخدها. فين بقى؟ هل شعوب مثل هذه ينصرها الله؟ والله أبدا أبدا، اللي تلاقيه خده، لا في حرمات ولا في حق جوار أبدا. وتجد سبحان الله حتى في وسائل المواصلات اليوم، تبقى أنت ماشي في الطريق عدل، يجي لك واحد عكس وهو اللي بيزعق لك. أو والله هو اللي بيزعق لك ويشتمك ويبهدلك انك لازم توسع له، حول ولا قوه الا بالله، ماشي عكسك على طول والطريق طريق واحد، هو كده. طيب لازم نرجع لله عز وجل، لازم ننضبط يا اخوه. المجتمع اللي صنعه محمد ابن عبد الله ما كانش في حاجه القوانين تضبطه، ان كان عنده منهج، عنده الخشيه من الله، كما كل الشباب ماعز الاسلامي صحابي جليل اقترف كبيرا من الكبائر في السر، زنى وكان محصنا، حد في الإسلام الرجم حتى الموت، ويروح للنبي يحكي له يقول له إني زنيت فطهرني. ده محتاج قانون ده يضبطه؟ أبدا، ده عنده ضمير يخشى الله عز وجل. إحنا دي مشكلتنا، كيف نخاف من الله عز وجل؟ مش من القوانين الوضعية. أنا اللي يسيرني منهج ربي عز وجل مش قوانين ولا عصيان ولا حبس أبدا. المؤمن يسير وفق شرع الله عز وجل، يضبط نفسه ويروح مرة على مرة على مرة. في الرابعة أقام النبي عليه الحد ورجم حتى الموت. مثله الغامدية، امرأة زنت وجت تقول الله، سبحان الله، شوف الضمير المحرك، الخشية من الله عز وجل. مش الآن شوف أخلاق الناس، إلا من رحم ربي وعاصم، عشان نفهم إن لسه بدري قوي، لسه بدري عشان تنصر الأمة، عشان تجبر الأمة لا بد من عودة. ووظيفتنا بقى إن إحنا نبني هذه اللبنات ولا تيأسوا. دورك إنك تؤمر بمعروف وتنهى عن منكر، دورك تعلم الناس الخير، ودورك تصبر على البلاء اللي بيجي لك من الناس، يتهموك يسبوك يلعنوك ماشي، لست أفضل من رسول الله محمد بن عبد الله. قالوا عنه كذاب، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه ساحر، قال عنه شاعر، وكذلك الصحابة قيل فيهم ما قيل، فثبتوا على الحق وصبروا حتى مكن الله لهم. إذن دورك إن أنت تبين الحق للناس وتصبر على أذاهم. فالنبي صبر فنصره الله عز وجل، فبدأ النبي يقر الطيب ويصوب الخبيث عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعرب الآن في جاهليتهم الآن يقفون على باب النبي حتى يخرج في صلاة الفجر، لعندهم قيم رغم جاهليتهم. البيوت لها حرمات، مش في أي وقت كده توطأ البيوت بالأقدام في عز النوم والنساء، نسأل الله السلامة، بل وبعضهم في بعض بلادنا يجرجر النساء بظلام الليل من شعرها بملابس النوم، ولا حياء ولا حرمة، فإن لله وإن إليه راجعون. هذا فساد عريض. فمن أجل ذلك تتنزل العقوبات والبلايا على الأمة، حرمات غير مصانة، ظلم ينتشر. فإذا لابد أن ننظر إلى تلك الأخلاق النبيلة ففيها الخير كله. وقفوا على باب النبوة ولم يقتحموا البيت ورغم جاهليتهم حتى يخرج النبي لصلاة الفجر. طبعا كان النبي أمر بالخروج كما تعلمون، نام علي في فراشه لعلة شرعية وهي رد الأمانات لأصحابها بعد هجرة النبي، لأن أهل الكفر والشرك رغم كفرهم وشركهم كانوا لا يأتمنون أحدا على أموالهم إلا النبي. اللي عنده مال عايز يشيله أمانة يروح لمين؟ للنبي الصادق الأمين. رغم أنهم كفر لكن يعلمون أنه الصادق الأمين. طب الآن في أمانات، لو هاجر النبي ولم يرجع يعني ترجع الأمانات لأهلها يبقى التهمة تثبت على النبي، واضح؟ لا، النبي أصدق الناس ومن أشد الناس أمانة. إذن يا علي تبقى أنت في فراش، وعرفوا الأمانات حتى ترد لأصحابها. خرج النبي من بينهم بأمر ربه فلم يروا نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم، وكان يقرأ قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وحمل التراب ونثروا على الرؤوس إمعانا في التحدي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وخرج إلى الصديق وبدأت الرحلة. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما. هذا في تاريخ
الإمام الطبري رضي الله عنه وأرضاه. بدأوا مرحلة من التعذيب لعل عليا يقر لهم بشيء. هنا الفدائية بقى، هنا تظهر معالم الرجولة، الحرص على الحق وعدم البوح بأسرار أهل الحق. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فقال لا تدري، خرج الآن أبو بكر مع النبي، ما تدري الوجهة، هيمشوا كيف، راحوا فين. فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. وهذه آفة الغضب، شوف اللي حافظوا على الحرمات من قبل الآن مع شدة الغضب، لكي تعلموا مدى حقد الكفر على الإيمان، مدى الحقد على نبي الإسلام عليه الصلاة والتسليم. وضع. ولذلك نقول أن الكفر ملة واحدة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا إخوة، أي تنازل لأعداء الدين لا ولن يرضيهم إلا أن تترك دينك. فاللي بيمشي في سلسلة التنازلات يبدأ يتنازل على طول. لذلك ثبات المسلم على دينه يجبر الغير على احترامه، إنما اللي بيتنازل مرة هيتنازل في كل مرة. لدينا ثوابت لا نتنازل عنها أبدا، لكن في أمور فروعية يجوز أنك تتغاضى عنها الآن، إنما الثوابت لا أبدا. اوعى الثوابت، ثوابت الدين، فمن فرط في الثوابت ضيع نفسه بعد ضياع الدين، ودي مشكلة خطيرة جدا ننتبه لها. حتى في التعامل مع الدول، الدول اللي بتمالئ وتبدأ تتنازل، مرة تنازلنا لازم تتنازل كل مرة حتى تضيع بشعبك. ليه؟ لأن هكذا أعداء الإسلام ماذا يريدون؟ مش مجرد تنازل، ترك الدين ككل، كما ذكرت لكم من قبل اللي كانوا ينادوا بالتقريب بين السنة والشيعة. أي تقريب؟ أي تقريب بين حق وباطل؟ التقريب عند القوم أن تترك أنت دينك، أن تكون مثلهم، تحرف القرآن، أن تكون مثلهم، تشرك بالرحمن، أن تكون مثلهم، تقذف عرض النبي العدنان، أن تكون مثلهم، تكفر الصحابة الكرام، أن تكون مثلهم، تخون الإسلام والمسلمين. ده التقريب عند القوم. يا إخوة، ما ينفعش تقريب بين حق وباطل أبدا. وكل من صار في هذا النهج كان الآخر اعترف بجهله في هذا الباب. كما ذكرت لكم، قوم علاقتهم بالقرآن تحريف، بيقول لك القرآن اللي بندق ده محرم، عندهم مصحف اسمه مصحف فاطمة. طيب علاقتهم بالله عز وجل شرك، روح عند الأضرحة يشركون بالله رب العالمين. ياخد وصل الفجور في الاعتقاد، ان يقول لك آدم أبوه علي، لا ولا قوة إلا بالله، وان ربنا خلق الخلق من أجل علي، الله ومحمد يا ابني، وان الشمس والقمر، الشمس أقرت بولاية علي فضلت مضيئة، القمر لم يقر بولاية علي فطمس ما بقاش عنده نور، بياخد نوره من الشمس وأظلم. يعني الشمس والقمر يا جماعة، الله يبارك فيكم، إيه اللي تعملوا ده؟ إيه الهراء ده؟ واضح؟ فعلاقتهم بالله شرك، علاقتهم بالنبي قذف، يخوضون في أطهر عرض،
عرق النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الحصان الرزان الطاهرة المطهرة، الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها أم المؤمنين، زوج النبي في الدنيا وزوجه في الجنة، التي من أجلها نزلت سورة النور تبرئ أمنا مما نسبه إليها المنافقون. هؤلاء يقذفونها ويأخذون في عرضها. وكما تعلمون أن عاقبة القذف في الإسلام حدها الجلد. القذف كبيرة من الكبائر، أن تقذف عرض الناس، حدها في الإسلام أن تجلد 80 جلدة. طيب، قوم قذفوا عرض أطهر الناس وسيد الناس فعوقبوا إلى قيام الساعة بأن يجلدوا أنفسهم بأنفسهم إلى قيام الساعة، ومش جلد عادي، بالجنازير وبالسيوف إلى قيام الساعة. الجزاء من جنس العمل، بل يعتقدون أن هذا دين أنه يذبح نفسه. سبحان الله، البهيمة تخاف على طفلها، فدول بيعلموا الأطفال يذبحوا نفسهم. الأطفال فين الأمومة؟ فين الأبوة؟ مفيش. فقوم علاقتهم بالنبي قذف، قوم علاقتهم بالصحابة تكفير، بكفروا الصحابة الذين قال عنهم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجرة. اللي بيعوا تحت الشجرة كان عددهم 1400 من الصحابة، منهم الصديق وعمر وعثمان وعلي. طب الكفار الصديق ليه؟ إذا كان رب النصر ولا لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجرة. رضي عنهم يعني إيه؟ يعني حكم لهم بالإيمان وكتب لهم الجنان، وانتوا تكفروهم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. فعلاقتهم بالصحابة تكفير، علاقتهم بالمسلمين خيانة، خيانة. معظم معارك الإسلام كان الروافض رؤوس الخيانة مع الأعداء لضرب المسلمين. انظروا إلى التاريخ، انظروا إلى واقع الأمة اليوم. وبعدين تقول لي تقريب، تقريب مين؟ تقريب مين يا عم الشيخ؟ اشرب الشاي، عملنا كوباية تاني. فلا تقريب بين حق وباطل. مخدوع هذا الذي يعتقد انه ممكن يقرب بين حق وباطل، ابدا. كما ان الله تعالى قال عن الكفار الاصليين ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كذلك هؤلاء. تقريب معناه انك تترك السنه وتتبع معهم البدعه، واضح؟ ودي قضايا خطيره جدا. ده انت يا اخي سبحان الله عندما تسمع لبعض مشايخهم تقعد تضحك للصباح مما يقولون ومما يزعمون، امور تخالف العقول وتخالف الفطر وتخالف الافهام، ولا ادري كيف يسمعونهم ويتبعونهم. فانا لله وانا اليه راجعون. هذا الخطر الصفو الذي ينتشر في بلاد المسلمين ويفتح له الابواب، واضح؟ وكما ترون أن الهدف مما يسمى بالربيع العربي بلاد المسلمين هو المجد الشيعي الرافضي، إفساح المجال لهم ليسيطروا على العالم العربي، ولكن ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فظهر خبث أبي جهل فلطم أسماء رضي الله عنها وارضاها لطمة شديدة طرح منها كرتها. طبعا الكرت اللي هو سموه انتو الحلق، زينة المرأة، تلبس الحلق في الأذن. الآن كثير من الشباب يلبسوا حلقان بقت موضة، والمتشبه بالنساء ملعون، يلبسوا سلاسل في العنق. كثيرا ما أقول يا ولدي السلسلة زينة للمرأة أو أمر ثاني، شوف أنت أيهما. مين اللي بيربط بالسلسلة؟
غير المرأة، المرأة دي زينة لها من ذهب أو كذا، مرأة هذه زينتها وهذا حليها عليكم السلام. طيب إيه تاني اللي ممكن نحط في سلسلة؟ ها؟ أنا مش عايز أقول، أنا مش هقول إنه هو مين تعرفين. خلاص؟ فشوف أنت مات في إيه؟ يا امرأة يا حاجة تانية بقى، لابس سلسلة ليه؟ أنت مات لابس سلسلة، تلاقيه عامل لك عقد كده ومش عارف إيه، ولابس لك مش عارف سلاسل وعامل لي مش عارف غوايش وانسيالات وحظاظة، وعامل لي جلد كده أسود، إيه في إيه يا جماعة؟ حول لا قوة إلا بالله. وذاك أمثال هؤلاء كثيرا، لما تيجي تسمع لهم ينتقد وضوءك. كيف يكون رجلا هذا؟ مش ممكن. هو لازم الطقم ده اللي هو لابسه لازم يمشي مع ايه؟ خلاص بقى، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. واضح؟ فننتبه لهذه الامور، لقيم اخلاق. فالكرت كان للمرأة وما زال للمرأة. وقررت قريش في جلسة طارئة، في جلسة طارئة مستعجلة، مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على رجلين. خلاص الآن لابد أن يوصل لهما. فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة. خلاص في مراقبة شديدة جدا، حظر تجول بقى، تعرف كمائن على الطرق، حراسة مشددة. قانون الطوارئ، قانون الطوارئ، كله جاي. ايه؟ كل شيء مباح حتى نصل للرجلين. خلاص بقى. طيب كما قررت اعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. يلا في جائزة كبيرة جدا لله يخبر عن فلان ويجيبه لنا. 100 ناقة، 100 جمل، اللي يأتي بالإذن يبقى 200 جمل. طبعا دي فرصة بقى متاحة بقى للبلطجية وقطاع الطرق وكله بقى يشتغل. ولذلك كان دايما يقولون في مقام حتى الرؤية، رؤية الهلال، يقول لك لا نأخذ برؤية من يجعلون جوائز لمن يرى. لماذا؟ لأنه من أجل الجائزة قد يكذب في الرؤية. كان حتى أحد الإخوة محمد أبو يونس بيحكي قصة كده من باب الدعابة في هذا الباب، يقول لك امرأة كبيرة في السن في بلاد المغرب، قالوا اللي هيقول اللي يشوف رؤية الهلال، يشوف الهلال هنعطي له قمع سكر. فست مسنة قالت له الهلال هذا، راحوا فنظروا فعلا وجدوا الهلال فادوها السكر، فقالت لهم في واحد روخة للناحية الثانية ما دام فيه سكر بقى. فيقول لك اللي يعطي جوائز على أمر لا ما تاخدوش بيه، لأنه خلاص من أجل الجائزة ممكن إيه يكون الكذب. فقريش أعدت جائزة كبيرة لمن يأتي برقب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنقف هنا لأن الوقت دخل. ودقيقة يعني فضل 3. طيب خير إن شاء الله. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، كله بقى يشتغل، مهن كانت عطلانة تبدأ تشتغل. وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، خرجوا بقى من إن الجحور كل على الطريق إلى المدينة. عشان في جايزة عالية قوي، ده 200 بعير، لكن من دون جدوى وبغير عائدة. وقد وصل المطاردون إلى داب الغار، قلت لكم عن طريق إيه؟ تقفي الأثر، كان عندهم ناس متخصصون في هذا الباب رغم أخذ النبي بالأسباب. كما نقول أنت تأخذ بالسبب وأيضا عدوك يأخذ بالسبب، فينبغي دائما أن تكون في حيطة دائما أبدا، اوعى تغتر بأسبابك أنت، لأن زي ما أنت عندك أسباب عدوك له أسباب فوق الأسباب. واضح؟
ودي مشكلة يا إخوة أهل الإسلام، إنه في هذا الباب مقصر، أعداؤنا يعملون ليل نهار، إن لهم هدف. إحنا مشكلتنا التهاون في هذا الباب. المهم وصلوا إلى الغار، ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأ بصره رأهانا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ولذلك لما تقرأ في سورة التوبة الآية 40، الله تعالى يقول: ثاني اثنين إذ هما في الغار. بداية الآية: إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه قضيتنا يا إخوة، هل الله معنا؟ هذه القضية. إن كان الله معنا فلا حزن، فلا حزن، لأن من كان الله معه فلا أحد عليه أبدا. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. بجنود إيش؟ لم تروا، يعني ملائكة، يعني ما كانش في حمامتين أبدا، ولا كان في عنكبوت أبدا، باطل. لا كان في عنكبوت خيم على الغار، ولا حمامتين قعدوا يبيضوا عند الغار، ده كلام كله باطل. هذه نصوص باطلة لا أصل لها بنص الآية. وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الآية دي يا إخوة ما نزلتش أثناء أحداث الهجرة أبدا، دي نزلت بعد الهجرة 9 سنين. سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، سمى السورة الفاضحة لأنها فضحت أهل النفاق. فالآية دي من سورة التوبة، نزلت تقريبا في العام 9 من الهجرة، يعني بعد هجرة النبي 9 سنين. لماذا نزلت الآية؟ لأن في جيش العسرة عندما انتدب النبي وأصحابه للخروج لتأمين حدود المدينة ضد الروم في بلاد الشام، في معركة تبوك، والجيش كان اسمه جيش العسرة، البعض تخلف عن النبي، كان الجو شديد الحر، المسافة بعيدة، الفقر شديد، وكانوا منتظرين الثمار، وهذا موسم نضج الثمار، فبعضهم تخلف بلا عذر. فنزلت الآية دي تذكر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فذكرهم بهذا المشهد: محمد يوم أن خرج من مكة كان وحيدا فريدا إلا من صاحبه، قريش برجلها وخيلها وعتادها، الكل ضد النبي، والكل يبحثون عن النبي، ونصر الله نبيه. فالآن هتتخلفوا عنه؟ هينصره الله عز وجل. إلا تنصروه نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية. إذن لا تحزن إن الله معنا، وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوة معدودة، وبدأ النبي الطريق إلى المدينة إن شاء الله في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم، بس يكون عقب صلاة العشاء، لأن الوقت إن شاء الله يتغير الأسبوع القادم، فيكون درس الاثنين بعد صلاة العشاء، نواصل مع الهجرة
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.